والصديقية هي كمال الإيمان بما جاء به الرسول علما وتصديقا وقياما به، فهي راجعة إلى نفس العلم. فكل من كان أعلم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأكمل تصديقا له كان أتم تصديقية. فالصديقية شجرة أصولها العلم وفروعها التصديق وثمرتها العمل. فهذه كلمات جامعة في مسألة العالم والشهيد، وأيهما أفضل؟ الوجه 67: أن النصوص النبوية قد تواترت بأن أفضل الأعمال إيمان بالله.
الله أكبر. لما ذكر الله طبقات الأولياء ومراتب الكمال كما يعبر ابن القيم هنا، قال: ذلك الفضل من الله وكفى بالله. يعني هو الذي يعطي هذا الفضل من شاء. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم، وهو يضع فضله حيث شاء بعلمه وحكمته سبحانه وتعالى. النبوة والصديقية والشهادة مراتب الكمال يعطيها الله لمن شاء من عباده، وربك يخلق ما يشاء، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وفق الله الجميع.
رحمه الله تعالى. الوجه 67: أن النصوص النبوية قد تواترت بأن أفضل الأعمال إيمان بالله، فهو رأس الأمر، والأعمال بعده على مراتبها ومنازلها. والإيمان له ركنان: أحدهما معرفة ما جاء به الرسول والعلم به، والثاني تصديقه بالقول والعمل. والتصديق بدون العلم والمعرفة محال، فإنه فرع العلم بالشيء المصدق به. فإذا العلم من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد، ولا تقوم شجرة الإيمان إلا على ساق العلم والمعرفة. فالعلم إذن أجل المطالب وأسن المواهب. الوجه 68:
ولهذا استدل الشيخ رحمه الله، وهذا من يعني دقيق الاستدلال، استدل الشيخ محمد بن عبد الوهاب على المسائل الأربعة التي أولها العلم بقوله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فدليل المسألة الأولى وهي العلم هي قوله: إلا الذين آمنوا، لأن الإيمان يستلزم العلم. فلا إيمان إلا بعلم. وهذا معنى قول ابن القيم: فالتصديق بلا علم ممتنع. التصديق من غير علم بالمصدق به هذا مستحيل. فالتصديق بالشيء يستلزم العلم به، فالعلم به أصل له. نعم.
الوجه 68: أن صفات الكمال كلها ترجع إلى العلم والقدرة والإرادة، والإرادة فرع العلم، فإنها تستلزم الشعور بالمراد، فهي مفتقرة إلى العلم في ذاتها وحقيقتها. والقدرة لا تؤثر إلا بواسطة الإرادة، والعلم لا يفتقر في تعلقه بالمعلوم إلى واحدة منهما.
والعلم
لا يفتقر في تعلقه بالمعلوم إلى واحدة منهما. وأما القدرة والإرادة فكل منهما يفتقر في تعلقه بالمراد والمقدور إلى العلم، وذلك يدل على فضيلته وشرف منزلته. الوجه 69: أن العلم أعم الصفات تعلقا بمتعلقه وأوسعها، فإنه يتعلق بالواجب والممكن والمستحيل والجائز والموجود والمعدوم، فذات الرب سبحانه وصفاته وأسماؤه معلومة له، ويعلم العبد من ذلك ما علمه العليم الخبير.
الله أكبر. نعم. فمرة ثانية،
أن العلم أعم الصفات تعلقا بمتعلقه وأوسعها، فإنه يتعلق بالواجب والممكن والمستحيل والجائز والموجود والمعدوم. فذات الرب سبحانه وصفاته وأسماؤه معلومة له، ويعلم العباد من ذلك ما علمهم العليم الخبير.
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء.
وأما القدرة والإرادة فكل منهما خاص التعلق. أما القدرة فإنها تتعلق بالممكن خاصة لا بالمستحيل ولا بالواجب، فهي أخص من العلم من هذا الوجه وأعم من الإرادة، فإن الإرادة لا تتعلق إلا ببعض الممكنات وهو ما أريد وجوده، فالعلم أوسع وأعم وأشمل في ذاته ومتعلقه. الوجه السبعون، أن الله سبحانه أخبر عن أهل العلم بأنه جعلهم أئمة يهدون بأمره ويأتم بهم من بعدهم، فقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال في موضع آخر: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أي أئمة يقتدي بنا من بعدنا. فأخبر سبحانه أن بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، وهي أرفع مراتب الصديقين. واليقين هو كمال العلم وغايته، فبتكميل مرتبة العلم تحصل إمامة الدين، وهي ولاية آلتها العلم، ويختص الله بها من يشاء من عباده.
الله أكبر. الله الله المستعان. نعم.
الوجه الحادي والسبعون،
السبعون، بداية السبعون، فاتحة السبعون،
أن الله سبحانه أخبر عن أهل العلم بأنه جعلهم أئمة يهدون بأمره
إلى آخره. الحادي والسبعون،
الوجه الحادي والسبعون، أن حاجة العباد إلى العلم ضرورية فوق حاجة الجسم إلى الغذاء، لأن الجسم يحتاج إلى الغذاء في اليوم مرة أو مرتين، وحاجة الإنسان إلى العلم بعدد الأنفاس، لأن كل نفس من أنفاسه فهو محتاج فيه إلى أن يكون مصاحبا لإيمان أو حكمة، فإن فارقه الإيمان أو الحكمة في نفس من أنفاسه فقد عطب.
فقد عطب.
نعم. فقد عطب وقارب هلاكه، وليس إلى حصول ذلك سبيل إلا بالعلم، فالحاجة إليه فوق الحاجة إلى الطعام والشراب. وقد ذكر الإمام أحمد هذا المعنى بعينه فقال: الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، والعلم يحتاج إليه في كل وقت.
يعني أن الإنسان في كل وقت في حاجة إلى أن يكون عالما بما ينفعه، عالما بما يضره، عالما بربه، عالما بما أوجب الله عليه في كل وقت. وهذا لا ينفك منه ولله الحمد. يعني المسلم في كل وقت يعني عنده هذا العلم وهذا الإيمان، في كل وقت هو مؤمن بالله، عالم بربه، مؤمن به، عالم برسوله، مؤمن بضرورة اتباعه صلى الله عليه وسلم، عالم بما أوجب الله عليه من الواجبات الشرعية في كل وقت. فهذا العلم والإيمان هو غذاء روحه وقلبه. أما الطعام والشراب فهو إنما يحتاج إليه في وقت دون وقت، لا يمكن أن يكون دائما يأكل. هذا ليس في فطرة الإنسان ولا من مصلحة الإنسان. أما العلم فهو ضروري له في كل وقت، في كل لحظة، في كل نفس، كما قال المقدم. نعم.
السلام عليكم. الوجه الثاني والسبعون أن صاحب العلم أقل تعبا وعملا وأكثر أجرا، واعتبر هذا بالشاهد، فإن الصناع والأجراء يعانون الأعمال الشاقة بأنفسهم، والأستاذ المعلم يجلس ويأمرهم وينهاهم ويريهم كيفية العمل ويأخذ أضعاف ما يأخذونه.
اللهم استعان، اللهم استعان، اللهم استعان، اللهم استعان. والعالم يعني هذه موازنات بين جنس العلم وجنس العمل، يعني أحيانا بعض هذه الوجوه موازنات بين جنس العلم وجنس العمل، لا ليس في خصوص مثلا العلم الشرعي، بل عن العموم، جنس العلم أفضل من جنس العمل. وفي علم الشريعة إنما لابد من العلم والعمل، وهناك من العلم ما لا يقتضي عملا إنما هو علم فقط، مثل العلم بالغيوب، هذه اعتقادات وعلوم، نفس العلم بها أمر مشروع ومطلوب، ويؤجر عليه الإنسان إذا يؤجر على الإيمان به، الإيمان بالغيوب، الإيمان بما ورد في النصوص من بدء الخلق، الإيمان بصفة بأسماء الله وصفاته. وإن كان بعض هذه الاعتقادات يعني لها آثار عملية، لكن الأصل إنها علمية فقط، الإيمان بأن الله سميع بصير، صحيح من آثاره المراقبة لله، مراقبة، وهو الشعور بأنه تعالى يسمع كلامك ويرى مكانك، فيوجب ذلك للعبد يعني تقوى الله ومراقبته، بحيث لا يتكلم بما يكرهه الله منه، ولا يفعل ما يكرهه الله منه، فلا يراه حيث نهاه ولا يفقده حيث أمر. نعم.
وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى حيث قال: أفضل الأعمال إيمان بالله ثم الجهاد، فالجهاد فيه بذل النفس وغاية المشقة، والإيمان علم القلب وعمله وتصديقه، وهو أفضل الأعمال، مع أن مشقة الجهاد فوق مشقته بأضعاف مضاعفة، وهذا لأن العلم يعرف مقادير الأعمال ومراتبها، فاضلها من مفضولها وراجحها من مرجوحها، فصاحبه لا يختار لنفسه إلا أفضل الأعمال، والعامل بلا علم يظن أن الفضيلة في كثرة المشقة، فهو يتحمل المشاقة وإن كان ما يعانيه مفضولا، ورب عمل فاضل والمفضول أكثر مشقة منه. واعتبر هذا بحال الصديق رضي الله عنه، فإنه أفضل الأمة، ومعلوم أن فيه من هو أكثر عملا وحجا وصوما وصلاة وقراءة منه. قال أبو بكر بن عياش: ما سبقكم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في قلبه.
سبحان الله، إيمان إيمان إيمان، ولكنه شيء وقر في قلبه. نعم.
وهذا موضع المثل المشهور: من لي بمثل سيرك المدلل، تمشي رويدا وتجي في الأول. الوجه الثالث والسبعون.
ونظم هذا ابن القيم في الشافعي الكافي، يقول: يا هجرة والعبد فوق فراشه، سبق السعاة لمنزل الروان. بقلبه وبهمته ورغبته وصدقه: يا هجرة والعبد فوق فراشه، سبق السعاة لمنزل الرضوان. يشبه قول هذا المثل اللي قال: من لي بمثل ممشاك المدلل تمشي رويدا وتجيء بالأول. نعم.
الوجه الثالث والسبعون: أن العلم إمام العمل وقائد له، والعمل تابع له ومؤتم به، فكل عمل لا يكون خلف العلم مقتدي فكل عمل لا يكون خلف العلم مقتديا به فهو غير نافع لصاحبه.
علم بلا عمل، نعم،
بل مضرة،
او عمل بلا علم، نعم،
بل مضرة عليه. كما قال بعض السلف: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد اكثر مما يصلح. والأعمال إنما تتفاوت في القبول والرد بحسب موافقتها للعلم ومخالفتها له، فالعمل الموافق للعلم هو المقبول، والمخالف له هو المردود. فالعلم هو الميزان وهو المحك. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. قال الفضيل بن عياض: هو أخلص العمل وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. فالخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. وقد قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهذا هو العمل المقبول الذي لا يقبل الله من الأعمال سواه، وهو أن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرادا به وجه الله.
الله انتهى.
ولا يتمكن العامل من الاتيان بعمل يجمع هذين الوصفين إلا بالعلم، فإنه إن لم يعلم ما جاء به الرسول لم يمكنه قصده، وإن لم يعرف معبوده لم يمكنه إرادته وحده. فلولا العلم لما كان عمله مقبولا. فالعلم هو الدليل على الإخلاص، وهو الدليل على المتابعة. وقد قال الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. وأحسن ما قيل في تفسير الآية أنه إنما يتقبل عمل من اتقاه في ذلك العمل، وتقواه فيه أن يكون لوجهه على موافقة أمره، وهذا إنما يحصل بالعلم. وإذا كان هذا منزل العلم وموقعه علم أنه أشرف شيء وأجله وأفضله، والله أعلم. انتهى.
أثابك الله، حسبك، رحمه الله. الله نفعنا الله وإياكم بما علمنا، وعلمنا وإياكم ما ينفعنا. الله. العلم الشرعي نور، سماه الله نورا، سماه روحا، نور يبصر به الإنسان مواقع طريق، مواقع قدمه في الطريق، يبصر به الأشياء. يقول ابن القيم: نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا. فالله سمى ما أنزله على رسوله نورا، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. أما العلوم الأخرى فليست نورا، لا يصدق عليها اسم النور أبدا، لأن العلوم المادية أهلها يتخبطون في الجهالات والضلالات والظلمات، ظلمات الكفر والغفلة والجهل بالله وبدينه وبما خلقوا له وبمستقبلهم، فهم أموات في ظلمات. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. فالوجوه التي يذكرها ابن القيم تجد منها ما فيه الدلالة على فضل جنس العلم، ومنها ما فيه الدلالة على فضل العلم الشرعي.
الحمد.
المرتبة الأولى الهداية العامة، وهي هداية كل مخلوق من الحيوان والآدمي لمصالحه التي بها قام أمره. قال الله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فذكر أمورا أربعة: الخلق والتسوية والتقدير والهداية. فسوى ما خلقه وأتقنه وأحكمه، ثم قدر له أسباب مصالحه في معاشه وتقلباته وتصرفاته وهداه إليها. والهداية تعليم.
ومن شواهدها قوله تعالى: أعطى كل شيء خلقه.
والهداية تعليم، فذكر أنه الذي خلق وعلم، كما ذكر نظير ذلك في أول سورة أنزلها على رسوله وقد تقدم ذلك. وقال تعالى حكاية عن عدوه فرعون أنه قال لموسى: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وهذه المرتبة أسبق مراتب الهداية وأعمها. والمرتبة الثانية هداية البيان والدلالة التي أقام بها حجته على عباده، وهذه لا تستلزم الاهتداء التام. قال الله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، يعني بينا لهم ودللناهم وعرفناهم فآثروا الضلالة والعمى. وقال الله تعالى: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وهذه المرتبة أخص من الأولى وأعم من الثالثة، وهي هدى التوفيق والإلهام. قال الله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فعم بالدعوة خلقه وخص بالهداية من شاء منهم. قال الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، مع قوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فأثبت هداية الدعوة والبيان، ونفى هداية التوفيق والإلهام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في تشهد الحاجة: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وقال تعالى: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، أي من يضله الله لا يهتدي أبدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في تشهد الحاجة،
يعني خطبة الحاجة،
من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وقال تعالى: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، أي من يضله الله لا يهتدي أبدا. وهذه الهداية الثالثة هي الهداية الموجبة والمستلزمة للاهتداء. وأما الثانية فشرط لا موجب، فلا يستحيل تخلف الهدى عنها، بخلاف الثالثة فإن تخلف الهدى عنها مستحيل.
فمن هداه الله هداية التوفيق اهتدى.
المرتبة الرابعة الهداية في الآخرة إلى الطريق.
لكن فيه من في ثمود: وأما ثمود فهديناهم.
قال إنهم هداية البيان،
منهم قال إنهم اهتدوا وضلوا.
إيه في تفسيرات، فيه مثل ما مرنا في قراية ياسر في رسالة الوافي بعد، ذهب فيها إلى مذهب آخر: ما ثمود فهديناهم واستحبوا العمى، لعله هو اللي أنت
عليك. مرتبة الرابعة الهداية في الآخرة إلى طريق الجنة والنار. قال الله تعالى: احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وأما قول أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فيحتمل أن يكونوا أرادوا الهداية إلى طريق الجنة، وأن يكونوا أرادوا الهداية في الدنيا التي أوصلتهم إلى دار النعيم. ولو قيل إن كلا الأمرين مراد لهم، وأنهم حمدوا الله على هدايته لهم في الدنيا وهدايتهم إلى طريق الجنة كان أحسن وأبلغ.
الحمد لله الذي هدانا لهذا. نعم.
وقد ضرب الله تعالى
تفضل نعم هذا جاء في تفسير قوله عرفها لهم عرفها لهم تدخل. نعم.
ولو قيل إن كلا الأمرين مراد لهم وأنهم حمدوا الله على هدايته لهم في الدنيا وهدايتهم إلى طريق الجنة كان أحسن وأبلغ. وقد ضرب الله تعالى لمن لم يحصل له العلم بالحق واتباعه مثلا مطابقا لحاله فقال تعالى قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. الوجه 76 أن فضيلة الشيء وشرفه يظهر تارة من عموم منفعته وتارة من شدة الحاجة إليه وعدم الاستغناء عنه وتارة من ظهور النقص والشر بفقده وتارة من حصول اللذة والسرور والبهجة بوجوده لكونه محبوبا ملائما فإدراكه يعقب غاية اللذة وتارة من كمال الثمرة المترتبة عليه وشرف علته الغائية وإفضائه إلى أجل المطالب. وهذه الوجوه ونحوها تنشأ وتظهر من متعلقه فإذا كان في نفسه كمالا وشرفا بقطع النظر عن متعلقاته جمع جهات الشرف والفضل في نفسه ومتعلقاته. ومعلوم أن هذه الجهات بأسرها حاصلة للعلم فإنه أعم شيء نفعا وأكثره وأدومه والحاجة إليه فوق الحاجة إلى الغذاء بل فوق الحاجة إلى التنفس.
هذا اللي نقول له تارة بعض هذا الوجوه يختص بالعلم الشرعي وبالضروري منه يعني بما لا سعادة الإنسان ولا فلاح إلا به. وتارة بعض هذا الوجوه يتعلق بجنس العلم مطلقا. فهنا هذا الكلام الآن يختص بالعلم
الشرعي
لا بمطلق علم. نعم.
وهذه الوجوه ونحوها تنشأ وتظهر من متعلقه فإن كان في نفسه كمالا وشرفا بقطع النظر عن متعلقاته جمع جهات الشرف والفضل في نفسه ومتعلقاته. ومعلوم أن هذه الجهات بأسرها حاصلة للعلم فإنه أعم شيء نفعا وأكثره وأدومه والحاجة إليه فوق الحاجة إلى الغذاء بل فوق الحاجة إلى التنفس إذ غاية ما يتصور من فقدهما فقد حياة الجسم وأما فقد العلم ففيه فقد حياة القلب والروح.
علم الشرع علم النبوة. نعم.
فلا غناء للعبد عنه طرفة عين ولهذا إذا فقد من الشخص كان شرا من الحمير بل كان شرا من الدواب عند الله. نعم. ولا شيء
ولو كان من أعلم الناس بشؤون الدنيا كما هي حال الكفر الآن. نعم.
كان شرا من الحمير بل كان شرا من الدواب عند الله ولا شيء أنقص منه حينئذ. وأما حصول اللذة والبهجة بوجوده فلأنه كمال في نفسه وهو ملائم غاية الملائمة للنفوس فإن الجهل مرض ونقص وهو في غاية الإيذاء والإيلام للنفس. ومن لم يشعر بهذه الملائمة والمنافرة فهو لفقد حسه وموت نفسه وما لجرح بميت إيلامه. فحصوله للنفس إدراك منها لغاية محبوبها واتصال به وذلك غاية لذتها وفرحتها وهذا بحسب المعلوم في نفسه ومحبة النفس له ولذتها بقربه، والعلوم والمعلومات متفاوتة في ذلك أعظم التفاوت وأبينه. فليس علم النفوس بفاطرها وباريها ومبدعها ومحبته والتقرب إليه كعلمها بالطبيعة وأحوالها وعوارضها وصحتها وفسادها وحركاتها. وهذا يتبين بالوجه التالي.
حسبك يا حسين. وجيز العلم، العلم خير من الجهل، هذا بجملة، العلم خير من الجهل، لكن في الحقيقة إن هذا يختلف اختلاف المتعلق، متعلق العلم. فمن العلم ما هو جهل، من العلم ما يكون جهلا، بذل علوم أعداء الرسل التي قال الله فيها: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، علوم العلوم التي يتوصل بها إلى الباطن، مثل علوم السحر. السحر علم، مع ذلك قال الله فيه: فيتعلمون منهم ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقبلها: تبع ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين يعلمون الناس السحر، الآية. فالعلم بحسب متعلق، قد يكون محمودا وقد يكون مذموما، والمحمود مراتب، أعلاها العلم بالله وأسمائه وصفاته، ثم العلم بدينه وشرعه وأمره، ثم العلم بجزائه. هذه العلوم الشرعية الثلاثة. العلوم الشرعية تدور على هذه المحاور أو الأصول الثلاثة. قال ابن القيم: والعلم أقسام ثلاثة، ما لها من رابع والحق بالثالث، علم بأوصاف الله وفعله، وكذلك الأسماء والأفعال، والأمر والنهي الذي هو دينه، وجزاؤه يوم المعارف. فالرسل جاءوا بهذه المعارف: تعريف العباد بربهم، تعريفهم بالطريق الموصل إليه، تعريفهم بما أعد بما للعاملين إذا صاروا إليه. السلام عليكم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الوجه السابع والسبعون، وهو أن شرف العلم تابع لشرف معلومه، ولوثوق النفس بأدلة وجوده وبراهينه، ولشدة الحاجة إلى معرفته وعظم النفع بها. ولا ريب أن أجل معلوم وأعظمه وأكبره فهو الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين وقيوم السماوات والأراضين، الملك الحق المبين الموصوف بالكمال كله، المنزه عن كل عيب ونقص وعن كل تمثيل وتشبيه في كماله. ولا ريب أن العلم به وبأسمائه وصفاته وأفعاله أجل العلوم وأفضلها، ونسبته إلى سائر العلوم كنسبة معلومه إلى سائر معلومات. وكما أن العلم به أجل العلوم وأشرفها، فهو أصلها كلها.
كلها تأكيد ليش؟
الضمير
صح.
كما أن كل موجود فهو مستند في وجوده إلى الملك الحق المبين، ومفتقر إليه في تحقق ذاته وأي نيته
وإن نيته
وإن نيته
كذا عندك
وأي نيته
لا إن نيته مصطلح الفلسفي عجيب شو قول أبنيته ما وضح ما يستفيد الأظهر إن نيته نعم في وجوده
نعم في تحقق ذاته وإن نيته
نعم إن نيته
نعم معنى نيته
استوى
معناها
قريبة من ذاته قريبة نوع من عطف المتقارب أو المترادف نعم
وكل علم فهو تابع للعلم به مفتقر في تحقيق ذاته إليه فالعلم به أصل كل علم كما أنه سبحانه رب كل شيء رب كل شيء ومليكه وموجده ولا ريب أن كمال العلم بالسبب التام وكونه سببا يستلزم العلم بمسببه كما أن العلم بالعلة التامة ومعرفة كونها علة يستلزم العلم بمعلوله وكل موجود سوى الله فهو مستند في وجوده إليه استناد المصنوع إلى صانعه والمفعول إلى فاعله فالعلم بذاته سبحانه وصفاته وأفعاله يستلزم العلم بما سواه فهو في ذاته رب كل شيء ومليكه والعلم به أصل كل علم ومنشأه فمن عرف الله عرف ما سواه ومن جهل ربه فهو لما سواه أجهل
ما أدري هل الكلام هو واضح من عرف الله عرف ما سواه يعني المعرفة فإن المعرفة الإجمالية عرف ما سواه المعرفة الإجمالية فمن عرف الله عرف أن من عرف الله بأنه الخالق عرف أن ما سواه
مخلوق
مخلوق ومن عرف الله بالقوة والكمال والتفرد ربوبية والإلهية عرف أن ما سواه مربوب وأن ما سواه عبيد للإله الحق سبحانه وتعالى من هذا النوع لا أنه يعرف كل ما سوى الله المقصود المعرفة الإجمالية نعم
قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم فتأمل هذه الآية تجد تحتها معنى شريفا عظيما وهو أن من نسي ربه أنساه ذاته ونفسه فلم يعرف حقيقته ولا مصالحه بل نسي ما به صلاحه وفلاحه في معاشه ومعاده فصار معطلا مهملا بمنزلة الأنعام السائمة بل ربما كانت الأنعام أخبر بمصالحها منه لبقائها على هداها التام الذي أعطاها إياه الذي أعطاها إياه خالقها
لبقائها على
هداها التام
ربما العام ما في شيء عندك يا محمد التام عندك لبقائها على هداها لبقائها
هداها الذي أعطاها إياه
لبقائها
هداها
لبقائها هداها ما فيها على
لبقائها على هداها ما عندك كذا؟
لا
لبقائها هداها لا عندك غلط لبقائها على هداها الذي أعطاها الله
العام
إما العام ولا بدون نعم يعني ما يقال الهدى التام
نعم التام غير موجود
نعم لا عندك نقص أكثر نعم
أي بقائها على هداها الذي أعطاها إياه خالقها وأما هذا فخرج عن فطرته التي خلق عليها فنسي ربه فأنساه نفسه وصفاتها وما تكمل به وتزكو به وتسعد به في معاشها ومعادها. قال الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فغفل عن ذكر ربه فانفرط عليه أمره وقلبه، فلا التفات له إلى مصالحه وكماله وما تزكو به نفسه وقلبه، بل هو مشتت القلب مضيعه، منفرط الأمر حيران، لا يهتدي سبيلا. والمقصود أن العلم بالله أصل كل علم، وهو أصل علم العبد بسعادته وكماله ومصالح دنياه وآخرته، والجهل به مستلزم للجهل بنفسه ومصالحها وكمالها وما تزكو به وتفلح به. فالعلم به سعادة العبد، والجهل به أصل شقاوته ويزيده إيضاحا. الوجه 78.
نعم، هذا في تفضيل علم الشرعي. الوجه هذا
إيش؟
أقول هذا على تفضيل العلم الشرعي،
لا أكثر، أخص من ذلك تفضيل العلم بالله.
نعم،
أسماء وصفات على كل العلم. ظاهر أن فيها خصوصية.
نعم
نعم.
ويزيده إيضاحا الوجه 78 أنه لا شيء أطيب للعبد ولا ألذ ولا أهنأ ولا أنعم لقلبه وعيشه.
أنه
لا شيء أطيب للعبد ولا ألذ ولا أهنأ ولا أنعم لقلبه وعيشه من محبة فاطره وباريه ودوام ذكره والسعي في مرضاته. وهذا هو الكمال الذي لا كمال للعبد بدونه. وله خلق الخلق، ولأجله نزل الوحي وأرسلت الرسل وقامت السماوات والأرض ووجدت الجنة والنار، ولأجله شرعت الشرائع ووضع البيت الحرام.